يقول السيوطي ها هنا وأول الجامع باختصاري. يعني أنا أشعر بعض الإخوة في الدرس الماضي تغمض عليهم بعض العبارات التي قد تكون واضحة بالنسبة لي، لكن نحاول يعني أن نبسط العبارة بقدر ما نستطيع. وأول الجامع باختصاري يعني أول من جمع مقتصرا، باختصاري يعني مقتصرا على الصحيح المجرد الذي لا يخالطه غيره، على الصحيح فقط البخاري. قوله على الصحيح يشعر بأن هناك إيش؟ خلافا، يشعر بأن هناك خلافا، يعني بمعنى أنه قيل إن هناك من سبق البخاري في تصنيف الصحيح، لكن يقول على الصحيح فقط هو البخاري. ومسلم من بعده يعني الذي يلي البخاري في التصنيف في الصحيح المجرد هو مسلم ابن الحجاج تلميذ البخاري. والأول يعني البخاري على الصواب في الصحيح أفضل، يعني الآن جاء للموازنة بين صحيح البخاري وصحيح بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، فيقول على الصواب أيضا بمعنى أن هناك خلافا، فإن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم. هاتان المسألتان لعل الوقت يتسع للحديث عنهما. أما مسألة هل البخاري أول من صنف في الصحيح المجرد أو هناك من سبقه، فإن هناك من أثار دعوة ضد هذا القول، وهذا الذي أثار الدعوة هو الحافظ مغلطاي. مغلطاي تقريبا في طبقة الحافظ ابن كثير، يعني من تلاميذ تقريبا الذهبي والمزي، يعني في ذلك الزمان معاصر لابن كثير. مغلطاي ممن برع في علم الحديث، وكان حنفي المذهب، ولأجل ذلك لأجل حنفية المذهب أراد أن لا يجعل البخاري هو أول من صنف في الصحيح، لأن الحنفية في نفوسهم شيء على البخاري رحمه الله تعالى. والسبب أن البخاري ممن تصدى للرد على الحنفية، سواء في كتابه الصحيح في مسائل الإيمان وغيرها، أو حتى في بعض الأجزاء الحديثية التي ألفها كجزء القراءة خلف الإمام فإنه قصد به الرد على الحنفية، وكجزء رفع اليدين في الصلاة فإنه قصد به أيضا الرد على الحنفية. فلذلك تجد الحنفية لا يعني يعجبون بالبخاري كإعجابهم بغيره. فمغلطاي يقول إن دعوة أن البخاري هو أول من صنف في الصحيح المجرد دعوة باطلة. قيل له لماذا؟ قال لأن هناك ثلاثة ممن سبقه في التصنيف على الصحيح. من هم أول هؤلاء الثلاثة؟ قال الأول الإمام مالك حيث ألف كتاب الموطأ، وقد قال الإمام الشافعي ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. والثاني هو الإمام أحمد فإنه ألف كتابه المسند، وحينما سئل عن حديث من الأحاديث قال للسائل انظر فإن كان في كتابي المسند وإلا فليس بحجة. والثالث هو الدارمي فإن كتابه اسمه الجامع الصحيح أو المسند الصحيح، اسمه المسند الصحيح، قال وممن أطلق عليه ذلك الاسم الحافظ المنذري. فالآن مغلطاي أثار هذه الدعاوى واستشهد بأقوال بعض الأئمة على صحة دعواه، فهل يسلم له بهذه الدعوة أو لا؟ نقول لا، لا يسلم له بهذه الدعوة، والدليل هو الآتي: أما كون مالك ألف كتابه الموضح للصحيح المجرد فهذا ليس بصحيح، فإن كتاب مالك فيه البلاغات والمنقطعات والمقاطيع والمراسيل، حتى وإن كان الإمام مالك يحتج بهذه الأشياء لكنها على خلاف ما اصطلح عليه أئمة الحديث من حيث توفر شروط الصحة في تلك الأحاديث. فنحن نعرف كما سبق أن الحديث الصحيح يشترط له كم شرط؟ خمسة شروط. أولها اتصال السند، وهذه الأحاديث التي تضمنها الموطأ هذه الأحاديث فيها أحاديث لم يتوفر فيها الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند. فبلاغات مالك يقصد بها ما يقول فيه الإمام مالك: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بلغني عن أبي بكر الصديق كذا، بلغني عن عمر كذا، بمعنى يسوق المتن دون إسناد ويقول بلغني، هذه سموها البلاغات. فهل هذا يوجد له إسناد حتى يقال إنه متصل السند؟ لا يوجد له إسناد، فهذا مما تضمنه كتاب الإمام مالك. أيضا هناك أحاديث مراسيل كثيرة في الموطأ، والحديث المرسل عند جمهور أئمة الحديث من أنواع الحديث الضعيف، وهناك أيضا أحاديث منقطعة، والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف لعدم توفر اتصال السند فيه. بقي أن نقول: ما مقصود إذن الإمام الشافعي بعبارته تلك؟ نقول إن الإمام الشافعي رحمه الله حينما أطلق هذه العبارة لم يؤلف الصحيحان آنذاك، بل إن مسلما لم يولد، لأنه إنما ولد حينما توفي الشافعي، والبخاري كان عمره حينما توفي الشافعي كم سنة؟ عشر سنوات، لأنه ولد 394 والشافعي توفي 204، فحينما توفي الشافعي كان عمر البخاري 10 سنوات، ومعلوم بأن البخاري لا يمكن أن يكون صنف كتابه آنذاك، مع العلم أن عبارة الشافعي هذه قد يكون أطلقها قبل ذلك بمدة. فإذا كلام الشافعي ينصرف إلى أن كتاب موطأ أنقى الكتب الموجودة في ذلك العصر من حيث الأحاديث المدعى فيها، بمعنى أنه بالنظر إلى بقية الكتب فإن الأحاديث المتكلم فيها في الموطأ أقل من الأحاديث المتكلم فيها في الكتب الأخرى التي ألفت في ذلك الزمن، فيصدق إذن كلام الشافعي رحمه الله ويقال فعلا في ذلك الزمن ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. وأظن الكلام هنا واضح. هناك اعتراضات للمغلطاي على هذا الكلام، لكن هذه الحجة يعني تقطع دابر المشكلة، ولا أريد أن أطيل عليكم في الاعتراضات التي قالها لأنها لا تسوى قشة. أما كلامه عن مسند الإمام أحمد فإن العبارة التي قالها الإمام أحمد وهي حينما قال للسائل: انظر إلى هذا الحديث فإن كان في كتابي وإلا فليس بحجة، هذه العبارة لا يستفاد منها أن كل مسند الإمام أحمد حجة، لأنه يكون جمع في كتابه هذا، حرص على جمع الأحاديث التي يحتج بها، وأورد معها أحاديث ضعيفة السند، فهو في اعتقاده يعني الإمام أحمد رحمه الله أنه جمع كل الأحاديث التي يحتج بها، لكن ما قال إنني اقتصرت في كتابي هذا على الأحاديث التي يحتج بها. فرق بين العبارتين، حينما يقول انظر فإن كان في كتابي وإلا فليس بحجة، وفرق بين أن يقول كل ما في كتابي حجة، لم يقل هذا الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك عبارته هذه لا يستفاد منها أن الكتاب مما ألف في الصحيح المجرد. ومع ذلك فواقع الكتاب ينفي هذه الدعوة، فإن في الكتاب أحاديث ضعيفة كثيرة، بل قيل إن فيه حتى الموضوع، وممن ألف في الموضوعات الحافظ ابن الجوزي، فإنه ألف كتابه الشهير الموضوعات، وأودع في كتابه هذا من مسند الإمام أحمد عدة أحاديث حكم عليها بالوضع، وجاء بعد ذلك العراقي وزاد عدة أحاديث، وأظن الجميع بلغ حوالي 50 حديثا من الأحاديث التي حكم عليها بالوضع مما في مسند الإمام أحمد. وجاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر فأراد أن ينفي دعوى الوضع عن هذه الأحاديث، ويقول إنها يعني لو بلغ الأمر مبلغه تكون أحاديث ضعيفة ولا تصل إلى درجة الموضوع، فألف رسالة اسمها مطبوعة في الأسواق اسمها القول المسدد في الدب عن المسند للإمام أحمد. هذه الرسالة جمع فيها 50 حديثا التي حكم عليها بالوضع، وأخذ يجمع طرق هذه الأحاديث 50 حتى أخرجها، يعني بحسب رأيه أخرجها عن دعوى الوضع، ورأى أن بعضها يكون صحيحا، وأن بعضها يكون حسنا في مجموع طرقه، وأن بعضها على الأقل خرج عن دائرة الوضع وبقي في دائرة الضعف. وبهذا يقول إن مسند الإمام أحمد أحسن حالا من بعض الكتب التي فيها الحديث الموضوع. ومن الأحاديث ما أذكر من الأحاديث التي أصاب فيها ابن حجر رحمه الله حديث يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، فهذا الحديث أورده ابن الجوزي في كتابه الموضوعات وحكم عليه بالوضع. فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وبين خطأ ابن الجوزي في دعواه هذه، وحكم على الحديث بالصحة وهو صائب فيما قال، والتفصيل في هذا بإمكان الأخ يطالعه في الكتاب الذي أشرت إليه. أما كتاب الدارمي فإن مغلطاي يقول إنه اعتمد على عبارة وجدها على غلاف إحدى النسخ لمسند الدارمي، والمسند هو المطبوع باسم سنن الدارمي، يقال له المسند ويقال له السنن. هذه العبارة مكتوبة على طرة هذا الكتاب هكذا: المسند الجامع الصحيح، وهي صادرة من مثل الحافظ المنذري وهو إمام من أئمة أهل الحديث المعترف لهم بطول البعي في هذا الشأن. جاء الحافظ بعد ذلك ابن حجر فوقف على سر المسألة، يقول إن الذي أوقع مغلطاي في الوهم أنه وجد هذا الخط وهو خط لرجل يقال له أبو الحسن، يقال له أبو الحسن الحسني، وخطه يشبه إلى حد كبير خط الحافظ المنذري، لكن عرف ذلك ابن حجر فقال هذا الخط ليس خط الحافظ المنذري وإنما هو خط أبي الحسن الحسني، وهو ليس ممن يعتمد عليه في هذا الشأن، يعني ليس من الأئمة المعروفين بطول باعهم في علم الحديث حتى يعتبر قوله. ومع ذلك ففي كتاب الدارمي من الأحاديث الضعيفة الشيء الكثير الذي يوثى معه أن يسلم له بدعوى أن ما في هذا الكتاب كله صحيح. ومع ذلك فلو سلمنا، يعني لو سلمنا جدلا من قبيل يعني مخاصمة الخصم، بأن هذا الكتاب يعني كتاب الدارمي مما ألف في الصحيح المجرد، فلا يستطيع لا مغلطاي ولا غيره أن يثبت أنه ألف قبل صحيح البخاري. لماذا؟ لأن الدارمي عصري البخاري، فكلاهما قرينان متعاصران. البخاري توفي في سنة 256 للهجرة، والدارمي توفي في سنة 255 للهجرة، يعني قبل وفاة البخاري بكم؟ بسنة واحدة. ولا يستطيع الإنسان مع هذا الفرق الضئيل جدا في تاريخ الوفاة أن يقول إن الدارمي ألف كتابه قبل صحيح البخاري. فإذا من خلال هذا كله نستطيع أن نتيقن من أن البخاري فعلا هو ألف من أول من ألف في الصحيح المجرد. أما مسألة التفاضل بين كتابه وكتاب مسلم فهذه المسألة فيها خلاف بين بعض العلماء وجمهور أئمة الحديث. فالمغاربة من أهل المغرب بعضهم، يعني بعض شيوخ المغاربة يقولون أو يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، وأحد أئمة الحديث وهو أبو علي النيسابوري يقول في عبارة له: ما تحت أديم السماء صح من كتاب مسلم، ما تحت أديم السماء صح من كتاب مسلم ابن الحجاج. فهذه العبارة وما ورد عن بعض الشيوخ المغاربة هي التي أشكلت. والذي ورد عن بعض الشيوخ المغاربة حكاه رجل من المغاربة يقال له الطبني، يقول: إنني رأيت بعض شيوخنا يفضل كتاب مسلم على صحيح البخاري، أو يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري. من هو هذا الذي بعض الشيوخ الذي هو من بعض شيوخ الطبني وهو يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري؟ قالوا إنه يقصد شيخه ابن حزم، وإن ابن حزم قال إن كتاب مسلم أفضل من صحيح البخاري، لأن كتاب مسلم ليس فيه بعد المقدمة سوى الحديث السرد، يعني أن السرود بمعنى أنه لا يخالطه شيء، لا من الآثار الموقوفة ولا من الآثار المقطوعة، يعني ما جاء عن الصحابة ولا ما جاء عن التابعين، ولا الأحاديث الموقوفة، ولا الكلام الذي يخلط بهذه الأحاديث من عبارات من مثل عبارات البخاري. فهو يفضل إذن صحيح مسلم على صحيح البخاري من هذه الحيثية، يقول ليس فيه بعد المقدمة سوى الحديث السرد، حتى التبويب لم يبوب مسلم. ولعلكم تذكرون أن في مقدمة صحيح مسلم تكلمنا عن هذه النقطة، بأن هذه التبويبات ليست من مسلم، وإنما هي ممن جاء بعد مسلم. فالكتاب الذي بين أيدينا هو من الذي يعني بشرح النووي، هذه التبويبات للنووي، والقرطبي له تبويبات، وأئمة آخرون لهم تبويبات لصحيح مسلم، تختلف هذه التبويبات بين إمام وآخر. فإذا مسلم رحمه الله حتى التبويب لم يذكره، ولذلك جعلوا كتابه أفضل من صحيح البخاري من هذه الحيثية. لكن بعضهم فهم من تفضيل بعض شيوخ المغاربة ومن تفضيل أبي علي النيسابوري، أو من عبارة أبي علي النيسابوري بمعنى أصح، أن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري، وينبغي أن نركز الكلام في هاتين النقطتين. أما عبارة أبي علي النيسابوري فهناك من فهمها على أن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري، لكن ابن حجر دفع هذه الدعوة بأن عبارة أبي علي النيسابوري لا يفهم منها هذا الفهم، لأنه نفى أن يكون هناك ما هو أصح من صحيح مسلم، لكن لم ينفي أن يكون هناك مساو له. وفرق بين مسألة التفضيل وفرق بين مسألة المساواة. ويعني استدلوا على هذا بمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ما أقلت الخضراء، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، يعني السماء والأرض، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قالوا لا يلزم منه أن يكون أبو ذر أصدق من أبي بكر الصديق، لكن ليس هناك أصدق لهجة من أبي ذر، لكن أن يكون هناك مساوي له فهناك مساوي. فما يمكن أن يقال في مثل هذا الحديث، يقال أيضا في كلام أبي علي النيسابوري، لأنه نفى أن يكون هناك صح من صحيح مسلم، لكنه لم ينفي أن يكون هناك كتاب مساو لصحيح مسلم. وأما عبارة شيوخ المغاربة فلا يفهم منها مسألة الأصحية، وإنما يفهم منها مسألة التفضيل، ومسألة التفضيل قد تكون لنواحي اعتبارية أخرى. فمن هذه النواحي الاعتبارية أن مسلما رحمه الله يسوق الأسانيد والمتون في موضع واحد، بحيث يجمع لك جميع طرق الحديث ومتونه في موضع واحد، ومع ذلك فسياقه للمتون يعتبر سياقا جيدا، فهو يأتي بالمتن واف ويورد بقية الطرق التي فيها بعض الزيادات التي تجعل المتن أوفى ما يكون في ذلك الموضع. ومسألة توفر المتن بهذا الشكل بلا شك أنه مما يسعف طالب العلم أو العالم الذي يريد أن يستنبط استنباطات من هذا المتن، بدلا من أن يكون هذا المتن مجزأ ومفرقا في أماكن متعددة. ومع ذلك أيضا فمسلم رحمه الله حينما صنف كتابه كانت كتبه بين يديه، وهو معروف بأنه كلما مسك حديثا دونه مباشرة، بمعنى أنه لم يعتمد على حافظته كما صنع البخاري، بل كان يدون كل حديث يسمعه. وحينما ألف هذا الكتاب كانت جميع المراجع بين يديه، بل إن بعض شيوخه كانوا أحياء، فإذا أشكل عليه متن من المتون رواه عن ذلك الشيخ فإنك تجده يذهب فيسأل ذلك الشيخ ويتحقق من ذلك المتن تماما. فإذا يمكن أن يكون التفضيل لهذه الناحية الاعتبارية، يعني لأجل الترتيب وسياق المتون. ولذلك قالوا بعضهم فضل صحيح مسلم لأجل ترتيبه وجودة سياقه للمتون، وأما من حيث الأصحية فلا، لا يمكن أن نفهم من هذه العبارة أن المقصود بها أصحية كتاب مسلم على صحيح البخاري لهذه الأمور والأسباب التي سنذكرها. فإن كل من وقف على هذه الأشياء يدين للبخاري بأن كتابه أصح بلا شك ولا ريب من صحيح مسلم. فمن هذه الأمور التي ذكرت في مسألة تقدير صحيح البخاري من حيث الأصحية على كتاب مسلم ما يلي: أولا من حيث الاتصال من عدمه، عرف من شرط البخاري رحمه الله في الإسناد المعنعن أنه يشترط اللقي مع المعاصرة، اللقي ولو مرة، فلا يكتفي في الإسناد المعنعن بمسألة المعاصرة كما يصنع مسلم، بل إنك لتجده يحرص كل الحرص على إثبات اللقي ولو مرة واحدة. ولذلك شرط البخاري في اتصال السند أقوى من شرط مسلم باتفاق العلماء، بل إن البخاري رحمه الله يعني من دقته في هذه المسألة أنك تجده في كتابه الصحيح أحيانا يورد حديثا من الأحاديث ليس بينه وبين ذلك الباب الذي أورده تحته أي مناسبة، يعني قد يورد حديثا يتعلق بالنكاح في باب عن الزكاة فتتعجب لماذا أورد هذا الحديث وليس له أدنى تعلق بهذا الباب، والسبب أنه أراد مسألة أخرى. من أيضا المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم من حيث الأصحية الأحاديث التي تكلم فيها وانتقدت على الكتابين، فبلغ مجموع الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين 210 أحاديث، كل مجموع الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم 210 أحاديث. هذه الأحاديث اتفق البخاري ومسلم على 32 حديثا منها، يعني 32 حديثا كلها منتقدة على البخاري ومسلم اتفقا على إخراجها. بلغ عدد الأحاديث المنتقدة على البخاري والتي لم يخرجها مسلم 78 حديثا، يعني 80 إلا واحدة إلا اثنين. وبلغ عدد الأحاديث التي انفرد بها مسلم من الأحاديث التي تكلم فيها 110 أحاديث. فكوننا نرى أن الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم هذا مما يدل على أن كتاب البخاري أصح من كتاب مسلم بلا شك. المسألة الثالثة من جوانب التفضيل هي بالنظر إلى الرواة المتكلم فيهم من الكتابين، فإننا وجدنا البخاري انفرد ببعض الرواة الذين لم يخرج لهم مسلم، ومسلم انفرد ببعض الرواة الذين لم يخرج لهم البخاري، فنظرنا في أحوال هؤلاء الرواة فوجدنا البخاري انفرد 432 راويا، 432 راويا لم يخرج لهم مسلم، ومسلم انفرد 620 راويا لم يخرج لهم البخاري. نظرنا في هؤلاء الرواة الذين انفرد بهم البخاري وانفرد بهم مسلم، فنظرنا في 432 راويا الذين انفرد بهم البخاري وإذا بهم قد تكلم في 80 رجلا منهم، 80 رجل من 432 هؤلاء تكلم فيهم، بغض النظر عن كون هذا الكلام جارحا أو غير جارح، المهم أن هذا الراوي تكلم فيه. والرواة 622 الذين انفرد بهم مسلم تكلم في 160 راويا منهم، يعني الضعف، ضعف الذين تكلم فيهم عند البخاري. وحقيقة كون الكتاب يقل فيه عدد الرواة الذين تكلم فيهم مع غض النظر عن كون ذلك الكلام جارحا أو غير جارح بلا شك أنه أدعى للتفضيل من كتاب يكون فيه عدد الرواة المتكلم فيهم أكثر من ذلك الكتاب، وهذا أمر واضح ومشاهد. ومع ذلك أيضا فهؤلاء الرواة الثمانين الذين عند البخاري نجد أن البخاري رحمه الله لم يخرج لهم إلا القليل، وليس لأحد منهم نسخة كاملة يخرجها البخاري إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله ممن تكلم فيه، والكلام فيه في حقيقة الأمر غير قادح، والبخاري اختار القول بتوفيقه واختياره هو الصحيح، لكن عكرمة يروي نسخة كاملة عن ابن عباس، فهذه هي النسخة الوحيدة التي أخرجها البخاري في صحيحه، وما عدا ذلك من الرواة المتكلم فيهم لم يخرج لهم البخاري نسخة كاملة. أما مسلم فعلى الضد من ذلك، فإنه أخرج لهؤلاء الغواة نسخا بكاملها، مثل نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة وله نسخة، ومثل رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في الغالب، ومثل نسخة حماد بن سلمة عن ثابت البناني، ومثل نسخة أبي الزبير عن جابر، وهكذا عدة نسخ يخرجها مسلم في صحيحه. بمعنى يعني الخلاصة أن مسلما أكثر من الرواية عن هؤلاء الرواة الذين انفرد بالإخراج لهم، بينما الرواة المتكلم فيهم الذين انفرد بالإخراج لهم، بينما البخاري لم يكثر من إخراج حديث هؤلاء المتكلم فيهم. أيضا حتى تضيق الدائرة، دائرة الطعن في صحيح البخاري من حيث يعني وجود هؤلاء الرجال المتكلم فيهم، نظرنا وإذا معظم هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري معظمهم من شيوخه الذين عرف أحوالهم وسبرها وانتقى من مروياتهم ما لا مطعن فيه، بينما مسلم معظم الذين تكلم فيهم عنده هم ممن هم فوق طبقة شيوخه، يعني من شيوخ شيوخه فما فوق. وكون الراوي يخرج لشيوخه حتى وإن كان متكلما فيهم يقال إنه أعرف بشيوخه من غيره، فهو يعرف كيف ينتقي حديث مشايخه، فيأخذ الصحيح من السقيم فينتقي الصحيح ويهمل السقيم، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وليس الشأن في شيخ الراوي كالشأن في من فوقه، لا هناك خلاف فرق بين شيخ الراوي وبين من فوقه، فالذي فوقه لم يعرفه كما عرف الشيخ الذي تلقى عنه وعرف مواطن الضعف عنده فاجتنبها. فإذا ضاقت دائرة الكلام في الرجال الذين انفرد بهم البخاري عن الرجال الذين انفرد بهم مسلم، ومن هذه الحيثية لزم تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. ولا يعني ذلك أن هذا الكلام الذي ذكرناه عن صحيح مسلم يستلزم القدح في هذه الأحاديث التي فيها هؤلاء الرواة، لكن هذا من حيث التفضيل على وجه العموم، لكون الكتاب الذي يصفو من هؤلاء الرواة المتكلم فيهم بحق أو بغيره بلا شك أنه أدعى بالقبول من كتاب يوجد فيه من تكلم فيه. النقطة الأخيرة من جوانب التفضيل مكانة البخاري ومكانة مسلم عند أهل العلم باعتراف العلماء الذين في ذلك الزمان أن البخاري أمكن من مسلم في علم الحديث وأعرف بعلله من مسلم، بل إن مسلما يعتبر ممن تتلمذ على البخاري، وقد قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني لولا البخاري لما ذهب مسلم ولما جاء، يقول إن مسلما ما تكونت شخصيته إلا من شيخه البخاري. فلذلك يعني شخصية البخاري في علم الحديث أمكن من شخصية مسلم، فيلزم من ذلك أن الكتاب الذي ألفه البخاري واشترط فيه الصحة سيكون بلا شك أنقى وأفضل من الكتاب الذي ألفه مسلم الذي حاله كما ذكرنا. بل قالوا إن مسلما رحمه الله إنما خرج كتابا على كتاب البخاري، وهذه العبارة فيها شيء من المبالغة، لكن يبدو لي أن مسألة التفضيل والتفاضل بين الكتابين جعلت بعض العلماء كالدارقطني يقول مثل هذه العبارة، يقول ما الذي صنعه مسلم؟ إنما عمد إلى كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا. لكن إذا ما نظرنا إلى واقع الكتابين فإننا نجد مسلما انفرد بأحاديث كثيرة لم يخرجها البخاري، ولذلك لا يصح أن يقال إن كتاب مسلم عبارة عن كتاب مستخرج لكتاب البخاري، لكونه مثلا اتفق مع البخاري على إخراج أحاديث معينة يلتقي مع البخاري فيها في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه. فعلى كل حال كوننا مثلا تكلمنا عن مسألة التفضيل بين الكتابين هذا يعني لأجل الكلام الذي ورد في ألفية السيوطي، وكلا الكتابين بحمد الله هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، والمقدم منهما هو صحيح البخاري على الراجح، ويليه كتاب مسلم، وكلاهما مما ألف في الصحيح المجرد. والتفضيل بينهما إنما هو تفضيل نسبي، وبخلاصة الكلام أنه من حيث الترتيب يمكن أن يقال إن كتاب مسلم قد يفضله بعض الناس بالنسبة للترتيب، وأما من حيث الأصحية فكتاب البخاري أصح، على أن هناك من يخالف أيضا في مسألة الترتيب فيقول إن هذا الصنيع الذي صنعه مسلم كونه يسوق الحديث سندا ومتنا بكامل طرقه ومتونه في موضع واحد يقابله عند البخاري هذا الفقه البديع المستحسن الذي يشكل مذهبا للبخاري رحمه الله، وهو أنه يأتي بالحديث فيستنبط منه استنباطات فقهية لا تكاد تجدها عند غيره، وهذه الاستنباطات بلا شك أنها شكلت مذهبا للبخاري رحمه الله، ودللت على أن هناك فوائد يمكن أن تستنبط من هذه الأحاديث لا يمكن أن تستخرج إلا بالمناقيش كما يقولون. فيقابل ترتيب مسلم هذا الفقه البديع في كتاب البخاري وهذه التبويبات الكثيرة وهذا التقطيع لمتون الأحاديث وإرادها في مواضع متعددة، حتى إنك لتجده ربما يورد الحديث في أكثر من 20 موضعا يستنبط منه فوائد عديدة جدا، بل إنك لا تتحير أحيانا في السبب الذي أورد البخاري ذلك الحديث في ذلك الباب من أجله، وقد يعثر حتى على فطاحلة العلماء. وقد ذكرت لبعض إخواني مرة أننا كنا عند الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى في درسه في صحيح البخاري، فأورد البخاري رحمه الله حديثا تحت باب معين، وأذكر أنه في المجلد السادس من فتح الباري من طبعة السلفية، ونسيته لطول العهد به. فالمهم أن هذا الحديث أشكل على الحاضرين ما مناسبة إراده تحت ذلك الباب، فسألنا الشيخ لماذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب، فتوقف لحظة وفكر فقال لا أدري، انظروا إلى كلام الحافظ بن حجر، فقرأوا وإذا بالحافظ بن حجر يعتذر عن معرفة السبب الذي أورد البخاري تحت ذلك الحديث تحت ذلك الباب من أجله، قال انظروا في كتاب العين عمدة القاري، فنظروا وإذا بالعين نفس الشيء لا يستطيع معرفة السبب الذي ورد من أجله ذلك الحديث تحت ذلك الباب. فلا شك أن البخاري رحمه الله أحيانا يكون فقهه دقيقا وقل من يلحظه، مثل هذا الملحظ الذي ذكرت لكم، وأقف عند هذا الحد لأجل الأذان، ونواصل إن شاء الله الحديث عن باقي هذه الأبيات في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نبدأ الآن في الجواب عن بعض الأسئلة التي وردت. فمن هذه الأسئلة أن بعض الإخوة يقول أنه تأثر بما قيل عن تفضل البخاري ويرغب أن يكون بخاريا آخر، فيسأل عما يقوي الحفظ من أمور مادية ومعنوية، ويقول وهل كما يقول أصحاب علم النفس أن السن الذهبي للحفظ بين 12 سنة و 21 سنة ثم تبدأ تقل، وما هو الحل في من جاوز هذا بعده بسنوات؟ أقول نعم، هناك بعض الأمور المعنوية، وأما المادية فقيل إن هناك بعض الأشياء، لكن يعني أنا لست يعني مطمئنا إليها. قالوا إن هذا اللبان ليس العلك الذي يأكلها الأطفال المحلى، ولكن اللبان قالوا إنه مما يقوي الحفظ، ولذلك كان بعض العلماء يأكله حتى يعني يؤثر على شفتيه وفمه، وأنه ممتاز بقوة الحافظة، وأظن هذا ذكر عن الزهري. وقالوا إن التفاح يورث النسيان، لكن أنا يعني لست مطمئنا لهذا الكلام، لأن هذا يفتقر للمتخصصين في هذا المجال وهم الأطباء، فإن أيدوه فنعم وإن نفوه فهم أهل الاختصاص. أما الأمور المعنوية فذكر العلماء أن أهم هذه الأمور ترك المعاصي، فقالوا إن المعاصي تؤثر على قوة الحافظة، ويستدلون بأبيات للشافعي رحمه الله تعالى حينما يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فبلا شك أن يعني الإنسان كلما قلل من المعاصي وازدادت عنده الطاعة وقوي إيمانه أحرى بقبول الدعاء، وإذا كان أحرى بقبول الدعاء بإمكانه أن يسأل الله جل وعلا أن يزيد حفظه في حفظه، وبخاصة إذا علم الله منه صدق النية بأنه يريد أن يستخدم هذا الكفر لأجل حفظ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مجردا نيته ومخلصا بها لله جل وعلا، لا يقلقه شيء من الرغبة في أمور الدنيا، لا شهرة ولا تفوق على الأقران ولا مضاهاة الناس والافتخار عليهم، بل يريد هذا الغرض الشرعي الذي إن شاء الله كلنا يطلبه. وهناك أيضا أسباب مادية يمكن أن يبذلها الإنسان، فكما ذكر الأخ يعني يقول إنهم يقولون إن السن الذهبية ما بين 12 سنة إلى 21 سنة، أقول أنا أؤيد هذا القول لأنني جربت. ففي السابق كنت يعني مجرد ما يعني أريد حفظ أي شيء بكل يسر وسهولة أحفظه في مثل هذا السن، لكن بعدما كبر الإنسان وانشغل وعاثس الأهل والأولاد واختلط بالناس وكثرة المشاغل أصبح هذا الذهن لا يصفو للحفظ. ليس معنى ذلك أن هذه الحافظة قد انتقصت، قد لا يكون هذا، لكن لأن هذه الحافظة ملئت بشيء آخر أو زاحم الحفظ شيء آخر. فهذا الوعاء حينما تصب فيه هذا الماء هل تستطيع أن تصب فيه كأس آخر من اللبن؟ نعم، ما يستوعب، يعني هو مليء بشيء آخر، فكيف تستطيع أن تضيف إليه شيء آخر؟ فأنت أفرغه من هذا الذي فيه وانظر وجرب. فكذلك أيضا الذي يعني تكبر سنه عن سن 21 ينبغي أن لا ييأس، لكن ليبذل الأسباب. إذا كان مثلا منشغلا ببعض الأمور الدنيوية وهو يريد فعلا أن يحفظ، فعليه أن يخلي هذا الذهن مما يزاحم الحفظ، فإنه إذا أخلاه بإذن الله سيكون هناك مجال لحفظ ما يريد من القرآن ومن السنة. كذلك أيضا تعويد النفس على الحفظ، كون الإنسان يعود نفسه على الحفظ. الحافظة مثل الإنسان الذي كان نشيطا في سابق زمنه ثم ترك ذلك النشاط، يعني نجد أن بعض الناس مثلا يكون يمارس نشاطا رياضيا أو يكون كثير الحركة في فترة من فترات حياته، ثم يأتيه زمن يخلد للراحة أو لكثرة المشاغل التي تجعله قعيدا دائما من السيارة إلى البيت إلى العمل بالسيارة وليس هناك أي حركة، فتجد أنه بعد فترة تترهل عضلات جسمه وتضعف. لكن إذا جاءه مثلا النذير وعرف أن الخطر يكتنف صحته، فتجده مثلا يعمد ويبدأ بالجري وممارسة النشاط، فتجد أنه يعود إليه نشاطه بعد فترة، وذلك من خلال أي شيء، من خلال التمرين والتدريب. فكذلك أيضا هذه الحافظة إذا مرنتها ودربتها على الحفظ فإنك تجد أنها تنشط شيئا فشيئا، كالرجل الذي ينشط من جراء الحركة شيئا فشيئا حتى يبلغ مبلغا من القوة معينا. فهذا يعني من الأشياء التي أذكر بها إخواني وأنا بحاجة إلى التذكير بها أولا. فسائل آخر يقول: هل مسند مسدد بن مسرهد مطبوع؟ أقول: لا، ليس مطبوعا ولا نعرف أنه موجود حتى مخطوطا، لكن هذا المسند زوائده على الكتب الستة أفردها الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية، فلذلك يعني يصبح القدر المفيد من هذا المسند موجود ومحفوظ، موجودا ومحفوظا بإذن الله في كتاب ابن حجر المطالب العالية، وكذلك أيضا في كتاب البصيري الذي هو إتحاف الخيرة أو إتحاف المهرة. يقول قلت بأن قول السيوطي باقتصار على الصحيح فقط أن معناه على القول الصحيح، وأقول أليس معنى قوله هذا أن أول من جمع مقتصرا على صحيح الحديث فقط هو البخاري؟ أقول نعم يحتمل هذا وذاك. يقول هل معنى قول البخاري باب كذا كذا ولم يذكر فيه حديثا هل يدل هذا على أنه قد ورد في هذا الباب حديث ما؟ أقول أنا لا يحضرني مثال على هذا، لكن مما أذكره أن بعض الروايات تزيد في الأحاديث عن بعض الروايات الأخرى، فقد يكون ذلك الباب الذي أخلي من هذا الحديث في بعض الروايات ويكون موجودا في بعض الروايات الأخرى موجودا فيه حديث، فلينظر هذا. أنا يعني أقول هذا على الاحتمال، لكن على اليقين هذا يفتقر إلى الدليل. يقول هل ورد عن البخاري في صحيحه أو غيره ما يدل على انتصاره لأهل السنة والجماعة ونبذ غيرهم؟ أقول الله أكبر، وهل صحيح البخاري إلا مليء بهذا الشيء؟ انظر يا أخي لكتاب الإيمان، وانظر لكتاب التوحيد، وانظر لكتاب الاعتصام بالسنة، وانظر إلى كتاب خبر الآحاد، كل هذه الأحاديث كلها انتصار لمذهب أهل السنة والجماعة. وما موقف بقية الفرق من صحيح البخاري؟ أقول هذا الصحيح صحيح البخاري الفرق التي لا تعجبها بعض الأحاديث فيه تجري عليها المجرى الذي ذكرناه سابقا، وهو أن هذه الأحاديث أحاديث أحد ولا يحتج بها، هذا هو ديدا المبتدعة. وبالمناسبة يعني وهذا مما يجعل الحقيقة الأمر متحتم علينا للنشاط في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنها أنها أصبحت الآن في هذا الزمن مستهدفة، ولذلك ينبغي أن ينبري كثير من طلبة العلم للاجتهاد في السنة. لا نجد مثلا أن بعض أبواب الدين الأخرى استهدفت كما استهدفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وممن؟ من الزنادقة؟ من اليهود؟ من النصارى؟ لا، من أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدعون أنهم دعاة للإسلام، ولكنهم حظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أقرب ذلك أن أحد الإخوة جاني وحدثني أن أحد أبنائنا وللأسف شباب غرف في إحدى الجامعات جاء وقال إنه يجوز أن تتولى المرأة الإمرة على المسلمين وأن تكون هي الولية عليه. قال يعني وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال هذا حديث أحد، ويعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة بايعه من الأنصار حوالي 70 رجلا وسبعين رجلا وهم معهم 12 امرأة أو كذا، المهم هناك رجال ونساء، واستدل بهذا على معارضة ذلك الحديث الذي في البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا يدل على جهله حتى بحقيقة الأمر. لو نظر في هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فمبايعة النساء على أي شيء؟ هو يزعم أنهم كأن النساء كن سفيرات لأقوامهن، وهذا ليس بصحيح، بل هذا هو العدد الذي أسلم في ذلك الزمان وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على البيعة المعمودة على أن يؤازروه وينصروه ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم، وهذه هي البيعة المعمودة، ولم يكن أحد من هؤلاء النسوة يعني سفيرا لقومه ولا لأهله ولا شيء من ذلك، وليس في الحديث أدنى إشارة إلى أن المرأة يجوز توليتها شيء من أمور المسلمين. ننتهي إن شاء الله عند هذا الحد، وبقية الأسئلة سأجيب إن شاء الله عليها في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نواصل اليوم الكلام على نبض السيوطي حول صحيحي البخاري ومسلم في ألفيته. وقبل البدء نحاول أن نسترجع بعض المعلومات التي أخذناها في الأسبوع الماضي. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أول من ألف في الصحيح على القول الصحيح المختار، فمن هو أول من ألف في الصحيح؟ أول من ألف في الصحيح هو البخاري، وهل نوزع في هذا القول أو هو باتفاق؟ هل هناك مخالف؟
مخالف نوزع فيها، خاصة أثر هذه المخالفة مغلطاي عندما قال بأن موطأ مالك أصح مما ثبت عن الإمام الشافعي بأنه قال ليس تحت أديم السلامين أصح من موطأ مالك. والمخالفة الثانية بما مثل الإمام أحمد يقول رحمه الله احتفظ بهذا المثل فإنه سوف يقول للناس حجة. والثالثة فيما وجد على أبي محصور أحد سنة الدارمية أو مثل الدارمية مكتوب عليها المسند الصحيح، فأجاب عليه بهذه بما يشفي الرجل.
أحسن، بارك الله فيك. نعم نوزع في هذا، لكن هذه المنازعة ضعيفة وليس الصحيحة. والصواب أن أول من ألف في الصحيح هو البخاري ثم تلاه مسلم. طيب أيهما أفضل، كتاب مسلم أو كتاب البخاري؟ كتاب البخاري أصح وكتاب مسلم عند بعضهم أحسن ترتيبا، يدل عليه قول الناظم هنا ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه ووضعه قد أحكم. هل يقابل حسن الترتيب عند مسلم ميزة عند البخاري بسبب الإخلال بالترتيب؟
ميزة كثير في صحيح البخاري. واحد فقه رحمه الله ما يضع الأبواب من إنتاجات فقهية. ثانيا بما أنه يشترط في سند عن الملاقاة وليس المعاصرة كمسلم، فهذه من ميزات تميز صحيح البخاري عن مسلم، وبعدد الرجال الموزع فيهم أقل من مسلم.
نحن سمع الترتيب، وأما الصحة سيأتي إن شاء الله السؤال عنه. نعم، من حيث الترتيب مسلم رحمه الله يورد الحديث بكامل طرقه ومتنه في موضع واحد، وهذا الذي دعاهم إلى تفضيل كتاب مسلم على صحيح البخاري من حيث جودة الترتيب. وأما كون البخاري لم يصنع هذا الصنيف فلأجل ميزة أخرى، وهي أنه يقطع الحديث ويفرقه في عدة مواضع لأجل الاستنباطات الفقهية والتبويبات التي تدل على دقة فقه البخاري رحمه الله تعالى. فهذه بتلك، يعني حسن الترتيب عند مسلم يعادله عند البخاري الفقه والاستنباطات الفقهية التي تمثلت في الأبواب والتراجم التي يترجم بها. فلذلك يعني هذه المسألة أيضا مسألة اعتبارية، فمن نظر إلى الناحية الحديثية الصرفة فلا شك أنه سيفضل صحيح مسلم لأجل النظرة الحديثية تماما. وأما من أراد أن يخلط الناحية الحديثية بالناحية الفقهية فتجده يفضل صحيح البخاري. ولذلك هذه المسألة ليست يعني متفقا عليها على يعني أن كتاب مسلم أحسن ترتيبا من كتاب البخاري، بل ينازع فيه. فمن الناس من يقول إن مسلما برغم أنه أورد الحديث بكامل طرقه ومتونه في موضع واحد إلا أننا لا نجد فيه ذلك الفقه الذي هو موجود في صحيح البخاري، فصحيح البخاري أحسن من صحيح مسلم من هذه الحيثية. وعلى كل حال فالمسألة اعتبارية، وكل بحسب وجهته التي ولاها. كما قلت، من اهتم بالسنة الحديثية نظر إلى أفضلية صحيح مسلم، ومن اهتم بالناحية الفقهية فضل صحيح البخاري من حيث الترتيب. لكن هل هذا التقبيل الذي نوزع فيه والذي دار فيه الخلاف هل يقصدون به الأصحية أو ناحية الترتيب فقط؟ الترتيب فقط. وأما الأصحية فلا يمكن أن ينازع في ذلك إلا إنسان ليس له خبرة بهذا الكتاب. ما عندك شيء حسن؟ أحسن. يعني من قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم فلأن البخاري رحمه الله يشترط اللقي في المعاصرة، وأما مسلم فاكتفى بالمعاصرة مع احتمال اللقي، ولذلك شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في مسألة اتصال السند. وهناك اعتبارات كثيرة نبهنا عليها في الدرس الماضي، يعني وهي تدل بمجموعها على أن كتاب البخاري أصح من كتاب مسلم. فمن هذه الاعتبارات غير ما ذكره الأخ حسن أي شيء؟ عدد الرواة المتكلم فيهم في الصحيحين، في صحيح البخاري
80،
في صحيح البخاري 80 رجلا، وفي صحيح مسلم 160 رجلا، وهؤلاء يعني المقصود بهم الذين انفرد بهم البخاري ومسلم. نعم. هناك شيء آخر؟ نعم، من حيث الرجال يعني هناك نواحي تفضيلية في الرجال، فالذين تكلم فيهم في صحيح البخاري هؤلاء 80 رجلا أكثرهم من شيوخه الذين سبر مروياتهم وعرف أحاديثهم، وأما مسلم فأكثرهم ممن هم أعلى طبقة من شيوخه، وهؤلاء لا تكون خبرة الراوي بهم كخبرته بشيوخه. بارك الله فيك. مكانة البخاري عند العلماء أعلى من مكانة مسلم، فالبخاري هو شيخ مسلم، وكما قيل لولا البخاري لما ذهب مسلم ولما جاء. عندك شيء ثاني؟ نعم. أنت يعني عندك سؤال؟ أي. طيب صلح. أي. على كل حال أنا يعني فضل أن الأسئلة التي تتعلق ببعض المواضيع القادمة نرجئها حتى نأتي للكلام عليها، لأن هناك مبحث بعد عدة أبيات جاي بعنوان الحديث المعنعم أو الإسناد المعنعم، ففي الإسناد المعنعم سنتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة بالتفصيل ونجيب إن شاء الله على هذا السؤال. أحسنت بارك الله فيك. لو نظرنا للأحاديث التي انتقدها العلماء على الصحيحين لنوجدنا أن الأحاديث المنتقدة على مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة على البخاري، وهذا يدل على أن كتاب البخاري أصح من كتاب مسلم لأن المنتقد عليه أقل. علو الإسناد البخاري، لأن البخاري أكبر من مسلم بعشر سنوات. هذا ممكن يرد لكن يعني ليس بشكل واضح، لأن في معظم الأحاديث نجد هناك اتفاق بين مسلم والبخاري في الأسانيد التي يرويانها، لكن مع ذلك هو في حقيقة الأمر صحيح، لأننا نبهنا في شرحنا للصحيح المسلم على أن كتاب مسلم السبب الذي جعل العلماء يكثرون من التخريج عليه أن أحاديثه كثير منها مروي بنزول، و لذلك وجد العلماء أن هذه الأحاديث يمكن أن يخرجوها بعلو، فكثرة المستخرجات على صحيح مسلم كثرة ظاهرة. ففي الجملة نعم يعني الأحاديث التي يرويها مسلم أنزل من الأحاديث التي يرويها البخاري، لكن لا يلزم من النزول الأصحية، لأن قد يكون الإسناد النازل أصح من الإسناد العالي. نعم، الرجال المتكلم فيهم عند البخاري يروي لهم البخاري في المتابعات يعني أكثرهم، وأما مسلم فيحتج بهم. نعم يعني هذه لو نظرنا لواقع صحيح البخاري وصحيح مسلم، فالرواة المتكلم فيهم والذين لهم نسخ تجد الواحد له نسخة كاملة، البخاري لم يخرج من هذه النسخ المتكلم فيها إلا نسخة واحدة وهي نسخة عكرمة عن ابن عباس، وأما مسلم فإنه أخرج نسخا كثيرة بكاملها، مثل نسخة أبي الزبير عن جابر، ومثل نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ومثل نسخة حماد بن سلمة عن ثابت البناني، ومثل نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهكذا. على كل حال يعني جوانب التفضيل الحقيقة كثيرة التي تدل على أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم من حيث الأصحية. تكلمنا أيضا في ظني عن الأحاديث المنتقدة على الصحيحين أو لا؟ ما تكلمنا عليها؟ إذا نبتدئ من هذا الموضع. محمود ما حضر؟ في أحد بيحضر؟ كلنا
وانتقدوا عليهم يسيرا فقم ترى نحوهم نسيرا فقم ترى نحوهم نسيرا
وليس
بالكتب أصح منهم بعد القرآن ولهذا تلزما روي يدين في البخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني فما كان على شرط فتى غيرهما وربما يعرض للمفوق
للمفوق
وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو رجحا
أو قدما
أو قدما وعدة الأول للتحريم
وشرط دين
شرط دين أن يكون ذا الاسناد وشرط دين أن يكون ذا الاسناد
كون ذا الاسناد
وشرط دين كون ذا الاسناد لديهما بالجمع أو الافتراق
والإفراد
وشرط دين كون ذا الاسناد لديهما بالجمع أو
والإفراد
والإفراد وعدة الأول بالتحرير الثاني والربع بلا تكرير ولي مسلم أربعة آلاف والمكرر فيهما
ومسلم أربعة الآلاف وفيهما التكرار تحفظ السؤال. هذا الموضوع الجديد يتعلق بالأحاديث المنتقدة على صحيحي البخاري ومسلم. يقول السيوطي وانتقدوا عليهما يسيرا يعني انتقدوا على البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أحاديث يسيرة. والتعبير بقوله يسيرة بالنظر إلى مجموع الأحاديث التي روياها، فإن مجموع الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم بلا تكرار يربو على 5000 حديث إذا ما ضم هذا مع ذاك كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. فإذا ما نظرت إلى هذه الأحاديث التي انتقدت عليهما وعدتها 220 حديثا فبلا شك أنها قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث التي أخرجاها، فلذلك عبر بقوله يسيرا. فكم ترى نحوهما نصيرا يعني فكم ترى نحو البخاري ومسلم من نصير لهما فيما انتقد عليهما، بمعنى أن هذه الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم اختلفت فيها وجهات النظر بين البخاري ومسلم ومن عارضهم وانتقد عليهم، فالبخاري ومسلم يصححان هذه الأحاديث وغيرهما يعلها، وهذه العلة إما أن تكون علة قادحة أو غير قادحة، بمعنى أن الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم يريان أنها إما أن تكون صحيحة وليست لها علة فهذه مفروغ منها، وإما أن تكون لها علة لكن العلة في نظرهما غير قادحة في صحة هذه الأحاديث. فإذا كان غيرهما يخالفهما في الرأي ويرى أن هذه الأحاديث التي لها علة تعلها تلك العلة فتضعف تلك الأحاديث، أصبح عندنا رأيان مختلفان، رأي البخاري ومسلم ورأي من عارضهما. فإذا ما نظرنا إلى مكانتهما وجلالتهما في هذا الفن في علم الحديث نجد أننا الآن في سبيل الموازنة بين قولين أحدهما لإمامين معترف بإمامتهما في هذا الشأن في علم الحديث وهما البخاري ومسلم، والعلماء يرون أنه ليس هناك أحد في عصرهما يفوقهما في هذا الفن، وبين من انتقد عليهما. فقال العلماء إننا إذا ما نظرنا إلى هذه الناحية الاعتبارية فإننا نجد أن النفس تدعونا إلى ترجيح قول البخاري ومسلم على قول المخالف لهما لكونه أعلم منهما في هذا الشأن، لكونهما أعلم منه في هذا الشأن يعني في علم الحديث. هذا كلام مجمل قاله العلماء، لكن الذي ينبغي لطالب علم الحديث أن لا يطلق القول جزافا هكذا، بل يعمد إلى النظر
في تلك الأحاديث التي أعلت في صحيحين، فينظر في أقوال الذين أعلوا مثل أبي الحسن الدارقطني وابن عمار الشهيد وأبي ذر الهروي وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني، فهؤلاء أشهر من تكلم في بعض الأحاديث التي في الصحيحين، ومجموع كلامهم ينحصر في 220 حديثا. هاتان 220 حديثا قلنا سابقا إن البخاري ومسلما اتفقا على 32 منهم من هذه 220، وانفرد البخاري 78 حديثا من الأحاديث المعلّة لم يخرجها مسلم في صحيحه، والباقي وعدته 110 أحاديث مما انفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري. فهذه الأحاديث المعلولة إذا ما نظر إليها طالب العلم يجد أنها على 3 أقسام. فقسم يجد أن الحق في صف البخاري ومسلم، فهذه الأحاديث حينما تعل بأحاديث أخرى تكون وجهة النظر الراجحة وجهة نظر البخاري ومسلم. والقسم الثاني أحاديث على العكس، وجهة النظر الصحيحة فيها وجهة نظر المخالف، بمعنى أن العلة فيها صحيحة وقادحة. والقسم الثالث أحاديث لها علة متجهة لكنها لا تقلح في صحة تلك الأحاديث، وجرت عادة بعض العلماء أنهم يعلون بأدنى علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، ليبينوا أن مثل هذه الطريق طريق معلولة، لكن الإعلال لا يتسبب في ضعف الحديث. ولعلكم تتذكرون الطريق التي في صحيح مسلم والتي سبقا تكلمنا عنها، وهي التي رواها من قريبا رويناها، رواها من لا رواها شعبة بن الحجاج، فسمى شيخه محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب، وغيره غير شعبة وهو الجم الكثير رووا هذا الحديث عن هذا الراوي وسموه من عمر بن عثمان. فسواء كان عمر أو عثمان أو محمد فالحديث صحيح، فهذه علة لا تعتبر قادحة في صحة الحديث. وإذا ما نظرنا إلى أنواع العلل التي يمكن أن تعل بها الأحاديث نجد أنها ترد أحيانا في زيادة رجل أو نقصه في الإسناد، فتجد مثلا الحديث مروي في الصحيحين بزيادة راوي في الإسناد. وإذا ما نظر إلى طرق أخرى نجد أن الحديث مروي بإسقاط ذلك الرجل المزيد في الإسناد، فإذا ما نظرت إلى هذا الإسناد الذي زيد فيه ذلك الرجل تعرف أن هذا لا يعل الحديث، يعني سواء كان بزيادة هذا الراوي أو نقصه فالحديث في أصله صحيح، لأنه إذا كان مثلا البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث بزيادة ذلك الراوي والراوي ثقة، ثم يخالفهما مثلا أبو الحسن الدارقطني فيقول لا الصواب حذف هذا الراوي، طيب الحديث صحيح ولا غير صحيح إذا حذفنا ذلك الراوي؟ يقول لا صحيح. طيب إذن لا إشكال في هذا، فزيادة راوي أو نقصه هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وهي من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، وهذا مبحث مستقل سيأتي إن شاء الله الكلام عليه فيما بعد. فنجد أن مثل هذه العلل لا تقدح في تلك الأحاديث، ومعظم العلل التي تكلم في أحاديث الصحيحين بسببها هي من هذا النوع، يعني علل غير قادحة. علة أخرى مثلا تأتي في كون الحديث مرفوعا أو موقوفا على الصحابي، فتجد أن أنظار العلماء تختلف في كون الحديث مرفوعا أو موقوفا، وهذه العلة أشد من سابقتها، لكن إذا ما نظرت إلى ذلك الحديث في الغالب أنك تجده من الأحاديث التي لا يمكن أن تقال من قبل الرأي، وإنما يكون لها حكم الرفع وذلك الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فسواء قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقله فالحديث له حكم الرفع سواء صرح بذلك أو لم يصرح به. فهذه العلة أيضا تعتبر في حقيقة الأمر غير قادحة، وإن كانت أشد من سابقتها كما قلت. هناك أيضا علل أخرى تختلف فيها وجهات النظر بين البخاري ومسلم والمخالف لهما. فمثلا إذا ما نظرنا إلى ذلك الحديث الذي رواه سليمان ابن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك، أخرجه مسلم من هذا الطريق كما سبق بيناه، والبخاري اجتهد فأخرج ذلك الحديث من رواية من؟ أحد يذكر؟ من رواية شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فمسلم اجتهد فأخرج الحديث من رواية ثابت عن أنس، والبخاري اجتهد فأخرج الحديث من رواية شريك عن أنس. لماذا؟ كل منهما رأى أن للحديث علة، والحديث هما متفقان على أن الحديث صحيح عن أنس بن مالك، لكن هذا له علة يخشى أن يتكلم في كتابه بسببها، وذاك له علة يخشى أن يتكلم في كتابه بسببها. فإذا من نظرت مثلا إلى حديث ثابت تجد أنه ذكر الدارقطني أن هذا الحديث رواه عن ثابت أيضا حماد بن سلمة، فرواه عن ثابت مرسلا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكر لأنس بن مالك، فهل هذه تعتبر قادحة أو غير قادحة؟ مسلم رحمه الله إمام واجتهد وقال سليمان بن المغيرة لا يقل في الثقة والتثبت عن حماد بن سلمة، فما دام أنه ثقة ولا مطعن في حفظه فإذا لماذا نعتبر أن رواية حماد بن سلمة وهو فرد تعل بروايته؟ كون حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت نسلم بهذا، لكن لا نسلم بأن سليمان بن المغيرة أخطأ في هذا الحديث، لاحتمال أن يكون ثابت حدث به حمادا وجعله مرسلا، وأنه حدث سليمان بن المغيرة به فحدث به موصولا، والحديث صحيح لكونه لم ينفرد أيضا به ثابت البناني وإنما شاركه فيه شريف ابن أمي نمر، والحمد لله على ذلك. فتجد أن وجهات النظر تختلف في مثل هذه العلة كونها قادحة أو غير قادحة. فعلى كل حال يعني الأحاديث التي تنتقد عليهما ليست من الأحاديث التي يمكن أن يسلم بها، يعني على وجه العموم ليست من الأحاديث التي يمكن أن يسلم بأن تلك العلل يمكن أن تسمى علة ويمكن أن تسمى علة قادحة. وقلما يعني هذا يجب شيء يجب أن نفهمه، قلما نجد حديثا من الأحاديث التي تكثر طرقها إلا ونجد فيه اختلافا. حاول يا أخي أن تنظر إلى أي حديث له طرق كثيرة، اجمع طرقه وانظر، قلما تجد حديثا ليس فيه اختلاف، لكن ذلك اختلاف يؤثر أو ما يؤثر هذا هو الذي مدار الكلام عليه. فتجد أن الأحاديث الصحيحة التي يصححها العلماء يعتبرون أن ذلك الخلاف غير مؤثر، وإذا ما نظرت إليه فإذا به قد يأتي مثلا من إنسان متكلم فيه في حفظه أو شيء من ذلك، أو أنه خالف من هم أكثر منه أو أوثق منه وهكذا. ولذلك يقول السيوطي فكم ترى نحوهما نصيرا، يعني كم ترى ممن ناصر البخاري ومسلما فدافع عنهما ورأى أن الحق في جانبهما والصواب معهما والخطأ في جانب من خالفهما. لكن كما قلت الحق أن يكون طالب العلم على بصيرة في هذه المسألة. فمثل ما قلت الأحاديث على ثلاثة أقسام، حديث الصواب في جانب البخاري ومسلم، وحديث الصواب في جانب من خالفهما، وأحاديث هي موضع اجتهاد، وإذا كانت لها علة فتجد أن العلة غير قادحة، مثل هذا الحديث الذي مثلت به حديث حماد بن سلمة كونه يعد رواية سليمان بن المغيرة. قال وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما. بلا شك أن صحيحي البخاري ومسلم يعني باتفاق جمهور العلماء ما عدا الخلاف الذي سبق أن قدمناه من مغلطاي، وهو خلاف الحقيقة غير معتبر. لذلك نستطيع أن نقول بالإجماع، بإجماع الأمة المحمدية، طبعا نقصد أهل السنة، وأما كون هناك مثلا الروافض يخالفون أو الخوارج يخالفون هذا أمر لا نقصده، لا نقصده، وإنما نقصد الأمة التي هي أمة الاستجابة المخصوص منها أهل السنة الذين لا يخالفون في مثل هذه المسائل. ليس في الكتب أصح من كتابي البخاري ومسلم، يعني كلام مغلطائي الذي سبق من قدمناه كونه يقول فهناك من سبقهما في التأليف الصحيح، أنا لا أتصور أن مغلطائي لو سئل، مع أنني لا أذكر عنه كلاما في هذا، لكن أنا أستبعد أنه لو قيل له أنت ماذا تعتقد، هل تعتقد أن كتاب مالك أصح من صحيح البخاري؟ أنا لا أتصور أنه يقول نعم، لكن يمكن يخالف في كون هناك من سبقهما إلى التأليف الصحيح، هذه مسألة أخرى. لكن كون هناك أصح من كتاب البخاري ومسلم فليس هناك كتاب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم، يعني ولهذا قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم على سائر كتب السنة. أشير في هذا وإن كنت لا أحب الإسهاب فيه، لكن من باب الإشارة، أن المطابع قذفت إلينا بكتاب اسمه الجامع الصحيح، مسند الربيع بن حبيب يسمونه الجامع الصحيح، وفي مقدمة هذا الكتاب الذي يقرأ فيها يجد الكلام على أن هذا الكتاب أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، وهو أصح من كتاب البخاري ومسلم، هكذا ادعي في مقدمة هذا الكتاب. وباختصار هذا الكتاب كتاب موضوع، يعني لا يوجد أحد ممن خلقه الله جل وعلا اسمه الربيع بن حبيب الفراهيدي، هذه شخصية ولدتها أفكار الخوارج، وأما كونها ولدتها أرحام النساء فلم تلدها أرحام النساء. وحينما نقول إنه موضوع، ليس موضوع أيضا في زمن الوضع، بل وضعوه متأخرا، يعني في هذه الأزمان الأخيرة جدا، ولذلك لا تجد الكتاب أصل مخطوط. حينما طولبوا قيل لهم أين أصل هذا الكتاب المخطوط، وأين هذه الشخصية، إذا كنتم يقولون إنها توفيت في سنة 170 للهجرة، قيل لهم أين هذه الشخصية، كل كتب الرجال التي تعنى بذكر الرجال بخاصة في تلك الفترة ما أشارت لهذا الرجل لا من قريب ولا من بعيد، ولا بإشارة ولا بصريح عبارة، وين هذه الشخصية كانت موجودة فيه؟ قالوا إنه كان مختفي من السلطان، والناس في ذلك الوقت مختفي، وأنتم الذين عثرتم عليه في هذا الزمن. أيضا هذه الأحاديث التي فيه نجد فيها أحاديث لا يشك عاقل في وضعها، لكونها تعارض الأحاديث المجمع على صحتها عند أهل السنة، مثل حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا حديث صحيح ثابت لا مطعن فيه، نجد أنهم وضعوا حديثا يقابله لكونهم لا يقولون بالشفاعة، فوضعوا حديثا يناقضه تماما، شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي. قلنا لهم مثل هذا الحديث الذي يعارض ويصادم هذا الحديث الصحيح، وين الكتب السابقة ما ذكرت؟ ولا واحد خرجه، بل لا نجد الكتب التي عنيت ببيان علل الأحاديث والكلام في الموضوعات ذكرت هذا الحديث، لأنه لو كان مذكورا وموجودا في ذلك الزمن لوجدنا مثل ابن الجوزي أو غيره ذكروه في كتب الموضوعات، لكن لأن الحديث ما خلقته إلا أذهان الخوارج في هذا الزمن ما وجده العلماء في ذلك الزمن حتى يتكلمون عنه. ويعني طعون كثيرة جدا ترد على هذا الكتاب، خلاصتها أنه ما وضع إلا في الفترة الأخيرة، وأنه لا يوجد له لا أصل مخطوط، وليس في الوجود شخصية اسمها الربيع بن حبيب الفراهيدي. وأعجب من هذا ما وجدته من بعض الجهلة الذين حققوا بعض الكتب، وهم للأسف يعني من أهل السنة لكنهم متعالمون، فحينما أخرج حديثا قال وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده، والربيع بن حبيب من شيوخ البخاري ومسلم، يعني هذه من أعجب العجب. وقد سألته في أحد المجالس التي جمعتني به، وهو المجلس الوحيد الذي رأيته فيه، فقلت له أنت قلت في كتابك الفلاني إن الربيع بن حبيب من شيوخ البخاري ومسلم، من أين أتيت بهذه المعلومة التي لم يسبق إليها أحد؟ قال والله ما أدري. قلت له مجنون أنت، ما تعرف شخص من راسك؟ شخص غير موجود على الوجود تقول لا إنه من شيوخ البخاري ومسلم. فعلى كل حال يعني مثل هذه الدسائس ممكن ترد. بعد ذلك انتقل الناظم إلى الكلام عن الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم ولكنها صحيحة، فبين أن الأحاديث الصحيحة في مجملها على 7 أقسام. الأحاديث الصحيحة في مجملها على 7 أقسام ترتب ترتيبا هكذا، يعني من حيث الأصحية. فأصح الأحاديث يعني على وجه الإجمال ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، هذا هو الدرجة العليا من الأحاديث الصحيحة. يليه ما أخرجه البخاري دون مسلم، ثم ما أخرجه مسلم دون البخاري. الرابع ما أخرجه غير البخاري ومسلم ولكنه صحيح على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم كليهما. الخامس ما كان على شرط البخاري دون شرط مسلم. والسادس ما كان على شرط مسلم دون شرط البخاري. والدرجة الأخيرة وهي السابعة ما كان صحيح الإسناد لكن ليس على شرط لا البخاري ولا مسلم. فهذه 7 درجات للحديث الصحيح، وهي التي يقصدها السيوطي بقوله مروي دين، يعني مروي من؟ البخاري ومسلم. هذه هي الدرجة الأولى فالبخاري، هذه الدرجة الثانية فما لمسلم، هذه هي الدرجة الثالثة يعني ما أخرجه مسلم. فما حوى شرطهما، يعني ما كان على شرط البخاري ومسلم. فشرط أول، يعني فشرط أول من هو الأول؟ البخاري. فثاني من هو؟ مسلم. ثم ما كان على شرط فثن غيرهما، يعني كان صحيح الإسناد لكن على شرط غيرهما، يعني ليس على شرط البخاري ولا مسلم. هذه هي مراتب الحديث الصحيح. لكن هل يعني هذا أننا نقول إنما كان مثلا مخرجا في صحيح ابن خزيمة كله ليس فيه شيء أصح مما يوازيه في صحيح البخاري مثلا؟ نقول لا، هذا الكلام يقصد به على الإجمال، يعني في مجمل الأحاديث التي يخرجها البخاري ومسلم. لكن ربما يعرض للمفوق، المفوق يرحمك الله، المفوق هو الذي يعني يفوقه البخاري ومسلم، مثل مثلا ابن خزيمة بن حبان الحاكم أو أصحاب السنن الأربعة وهكذا. هذا المفوق الذي يفوقه البخاري ومسلم ربما تجد عنده حديثا وتجد الحديث نفسه عند البخاري ومسلم، فإذا ما نظرت في إسناد ذاك المفوق وفي إسناد البخاري ومسلم ربما وجدت إسناد المفوق أحصح إسنادا من إسناد البخاري ومسلم أو ربما يساويهما. فإذا كان مثلا الحديث مروي بإسناد من أصح الأسانيد عند البخاري ومسلم وجاءنا بإسناد من أصح الأسانيد أيضا في صحيح ابن خزيمة مثلا، نجد أنه بهذه الصفة يعني متساوي، هذا الحديث من أصح الأسانيد عند هذا وهذا الحديث من الطريقة الأخرى من أصح الأسانيد عند البخاري ومسلم، فالحديث متساوي في درجة الصحة عند هذا وعند ذاك. بل قد تجد الحديث مروي في أحد الصحيحين بإسناد ليس من أصح الأسانيد ولكنه صحيح، وتجده مثلا مرويا عند ابن خزيمة أو غيره بإسناد من أصح الأسانيد، فتجد أن هذا المفوق الذي هو ابن خزيمة أو غيره ربما أخرج حديثا أصح مما أخرجه البخاري ومسلم. لكن لنعرف أن هذا الكلام يكاد يكون كلام نظري، وأما من حيث التطبيق العملي فيصعب أن تجد حديثا بهذه الصفة، لكن من حيث وجود الاحتمال فهو موجود والاحتمال قائم، ولسنا ندعي القطع على كل حديث بانفراده في الصحيحين بأنه أصح من كل الأحاديث الموجودة في كل الكتب، لا لسنا ندعي ذلك. ولذلك يقول وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا، مثل ما قلت من أصح الأسانيد ومن أصح الأسانيد فهو مساوي، أو قدم أو يقدم عليهما لكون الإسناد الذي فيه أصح من الإسناد الذي في الصحيحين. بعد ذلك انتقل إلى نقطة متعلقة بما سبق، حينما نقول يعني بعد ما يخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما نقول وما كان على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. هذه المسألة ما صورتها؟ يعني الحديث الذي يمكن أن يكون على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما، كيف يعني نتصور وجود هذا الإسناد؟ يقول وشرط ذين، يعني وشرط البخاري ومسلم، كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد. حتى يعني أشفي غليل الإخوة الذين يقولون إنك يعني أحيانا لا تبين معنى الألفاظ، أبين الألفاظ ثم أشرح المسألة. وشرط البخاري ومسلم كون هذا الإسناد الذي نقول عنه إنه على شرطهما لابد أن يكون لديهما، يعني لدى البخاري ومسلم، سواء قلنا إنه على شرطهما أو على شرط واحد منهما بالجمع والإفراد. بالجمع كيف؟ حينما أقول على شرط البخاري ومسلم، بالإفراد حينما أقول على شرط البخاري أو أقول على شرط مسلم. هذا معنى بالجمع والإفراد. وضح كلمة بالجمع والإفراد؟ طيب ننتقل الآن إلى بيان هذه الصورة. يقول إننا نجد أن هناك بعض الأحاديث التي يكون البخاري ومسلم قد أخرج فيها لراو معين، ثم نجد حديثا آخر أو إسنادا آخر أخرج فيه لراو معين لكن لم يخرج حديثا من رواية ذلك الراوي عن هذا الراوي الذي في الإسناد الثاني. فيأتي إنسان فيجد أن هذا الرجل قد أخرج له البخاري ومسلم وذاك الرجل قد أخرج له البخاري ومسلم، ويجد أن هذا الإسناد واحد، فيقول الحديث على شرطهما. كيف يتبين بالمثال الآتي؟ حينما يقول أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب المصنف حدثنا هشيم بن بشير قال حدثني الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ثم يسوق حديثا من الأحاديث. حينما ننظر في صحيحي البخاري ومسلم نجد أن كليهما أخرج لأبي بكر بن أبي شيبة فهو شيخهما، لا نزاع في هذا، نتركه جنب. نظرنا طيب في رواية ابن أبي شيبة عن هشيم وإذا بهما أخرج من رواية ابن أبي شيبة عن هشيم، نظرنا في رواية هشيم عن الزهري وإذا بهما قد أخرج لهشيم وأخرج للزهري لكن لم يخرج من رواية هشيم عن الزهري ولا حديثا واحدا، وإنما يخرجان له هشيم عن شيوخ غير الزهري ويخرجان للزهري من تلاميذ غير هشيم. طيب ليش تركوا رواية هشيم عن الزهري؟ لأن رواية هشيم برغم أنه إمام حافظ ضابط متقن لكن روايته عن هذا الشيخ فقط الذي هو الزهري معلولة. ما وجه الإعلان؟ هو رحل للزهري ليسمع منه فسمع منه 20 حديثا، فلما أخذ هذه الأحاديث وكتبها تلقاه في الطريق أحد طلبة علم الحديث فأراد أن يذكره بهذه الأحاديث فجاء تبيح فطارت بها بتلك الورق، فأصبح هشيم يستذكر تلك الأحاديث ويحدث من حفظه. هو لم يتعمد حفظ الأحاديث لكونها مكتوبة في يده في قرطوس السلفي معه، فلما فاتته هو يريد أن يظفر بهذه الأحاديث فأصبح يحدث بها من حفظه فوقع التخليط في روايته عن الزهري. فلذلك تجنب البخاري ومسلم ما كان من رواية هشيم بن بشير عن الزهري. فلذلك ينبغي للذي يريد أن يحكم على إسناد من الأسانيد بأنه على شرط البخاري ومسلم أن ينظر لكل راوٍ هل روى له البخاري ومسلم عن ذلك الشيخ الذي فوقه وهل روي له من رواية هذا التلميذ الذي دونه أو لا، فإن وجد فنعم وإذا لم يجد فليكن حذرا لأن ذلك الحديث قد يكون يصححه على شرط البخاري ومسلم وهو ليس كذلك. وهذا يحصل كثيرا وخاصة للحاكم. أضرب لكم بعض الأمثلة. أنا وجدت الحاكم يصحح أحاديث من رواية داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. ليه؟ قال لأن داود بن حسين أخرج له البخاري، يقول هذا الحديث صحيح على شرط البخاري لأن داود بن حسين أخرج له البخاري وعكرمة أخرج له البخاري، فيصحح الحديث على أنه على شرط البخاري مع أن البخاري لو قلبته كله لما وجدت حديثا واحدا من رواية داود بن حسين عن عكرمة، وإنما داود بن حسين يروي عن غير عكرمة وعكرمة يروي عنه غير داود بن حسين. ما السبب؟ لأن رواية داود بن حسين عن عكرمة منكرة فلذلك تركها البخاري ولم يخرجها. من المسائل أيضا التي هي شبيهة بها لكن في صحيح مسلم رواية حماد بن سلمة عن ثابت، نجد أن مسلما رحمه الله اجتهد فأخرج رواية حماد بن سلمة عن ثابت في صحيحه محتجا بها، والبخاري تجنب هذه الرواية فلم يحتج بها وإنما أخرجها في الشواهد والمتابعات. أخذنا باجتهاد مسلم، إذا ما نظرنا في اجتهاد مسلم وإذا بذلك الحديث الذي يرويه حماد بن سلمة عن ثابت أخذ منها الحاكم شيئا، وهو أن مسلما قد أخرج لحماد بن سلمة محتجا به، فأصبح يخرج حديث حماد بن سلمة من روايته عن غير ثابت البناني، مثل روايته عن أيوب السختياني أو مثل روايته عن حميد الطويل أو ما أشبه تلك الروايات، ثم يقول صحيح على شرط مسلم. والحقيقة أن مسلما لم يحتج من رواية حماد بن سلمة إلا بما رواه عن ثابت فقط، وما عدا ذلك فإنما أخرجها في الشواهد والمتابعات ولم يحتج بها. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة في حديثه ضعف إلا ما كان من روايته عن ثابت، فإن بعض العلماء صحح تلك الرواية واعتبروا أنه أثبت الناس في ثابت البناني لأنه زوج أمه، طيب أو لأنه خاله، نسيت هل هو زوج أمه أو خاله، المهم أنه تربى في حجره. شبيه بهذا أيضا حينما يختلط إسناد البخاري بإسناد مسلم، فإذا جاءنا مثلا حديثا يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، نجد أن بعض الناس قد يخطئ فيقول على شرطهما أو على شرط مسلم أو شيء من ذلك، والحقيقة أنه لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم وليس صحيحا إطلاقا. كيف؟ نعم، سماك بن حرب أخرج له مسلم فقط، وعكرمة مولى ابن عباس أخرج له البخاري فقط، يعني البخاري تجنب رواية سماك ابن حرب ومسلم تجنب رواية عكرمة، وأحيانا يروي سماك بن حرب عن عكرمة، ورواية سماك بن حرب عن عكرمة رواية منكرة ليست بصحيحة، مع كونهما مثلا لو روى سماك بن حرب عن غير عكرمة لصححنا حديثه إذا كان توفرت فيه بقية شروط الحديث الصحيح، وكذلك أيضا لو روى عكرمة حديثا لصححناه إذا توفرت فيه باقي شروط الحديث الصحيح، لكن إذا ما جاءنا الحديث من رواية سماك بن حرب عن عكرمة ضعفناه لأن روايته عنه منكرة. فهذه أيضا من الصور التي ينبغي أن يتنبه لها، وهي اختلاط إسنادين مع بعض، وبخاصة إذا كانت فيهما علة قادحة. انتقل بعد ذلك السيوطي لمسألة عدد الأحاديث، وعدد الأحاديث في الصحيحين من المسائل التي كثر الكلام فيها، والسبب اختلاف طريقة العدد بين كل عالم وآخر، بل إنك لتجد العالم الواحد يختلف قوله في العدد